السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وكنت أتكلم على بعض آيات ربنا في سورة النور، ووصلت إلى حد الملاعنة أو إلى الملا حكم الملاعنة. إذا رأى الرجل امرأته عياذا بالله تفعل الفاحشة ولا بينة عنده، يعني لا شهود معه، يا ترى ما الذي يحدث؟ فذكرنا بعض الأحكام، وذكرت في الحلقتين السابقتين أسباب الخيانة الزوجية، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يعفنا جميعا، وأن يعف مجتمع المسلمين، وأن يعين الزوجات على ما يرضيه، وأن يعين الأزواج على ما يرضيه. فتعالوا إخواني وأخواتي ننظر إلى بعض الأحكام التي تتعلق بهذه الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم، يعني الزوج الذي يرمي امرأته بالزنا، فالمقصود بالرمي هنا القذف بالزنا، فيقول: والذين يرمون أزواجهم، أي زوجاتهم، وكلمة أزواجهم أبلغ، وهذه البلاغة تسمى ببلاغة الإيجاز، لأنه يطلق على الرجل زوج ويطلق على المرأة زوج كذلك، لأن الرجل يعتبر الثاني للمرأة، فيطلق عليه زوج، مش زوج يعني اثنين أو يعني عددا زوجيا، فأقول الرجل يعتبر لامرأته الثاني، والمرأة تعتبر لزوجها الثاني، فلذلك أطلق على المرأة زوج وأطلق على الرجل زوج. فيقول الله: والذين يرمون أزواجهم. وهذه الآيات نزلت بسبب، ليه؟ لأنه هل سيحاسب كالرجل العادي، يعني الذي يقذف امرأة بالزنا يجلد 80 جلدة أو يأتي بالبينة بأربعة من الشهود؟ المرأة التي تتهم زوجها بالزنا يؤتى بها تجلد 80 جلدة إن طلب المقذوف ذلك، كما ذكرنا على الراجح من أقوال العلماء، أو تأتي بالبينة، يبقى بأربعة من الشهود على هذه القضية. في يوم من الأيام دخل هلال بن أمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، لقد رأيت امرأتي مع شريك بن سحماء يفعلان كذا وكذا، أي الزنا، وأنتم تعلمون إن أقوى شيء يطعن فيه الإنسان بعد دينه هو شرفه، يتمنى الإنسان أن يقطع إربا إربا ولا يرى امرأته ولا بنته، بل ولا أي امرأة من نساء المسلمين في مثل هذا الموقف. وهلال بن أمية ينطلق وهو يغلي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يريد الحكم الشرعي، يريد كلام الله سبحانه وتعالى، فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لقد رأيت امرأتي مع شريك يفعلان كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم آنذاك لم ينزل عليه حكم الملاعنة، إنما نزل حكم القذف. حكم الملاعنة يعني خاص بأمر الزوج إذا رمى امرأته، إنما الآية بتتكلم الذين يرمون المحصنات ولم يكن ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. عنده صلى الله عليه وسلم 3 أحكام: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلهم لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. أول ما قال له هلال هذا، فقال يا هلال البينة أو حد في ظهرك. تخيلوا المسألة الآن، البينة يعني إما أن تأتي بشهود أربعة يعني بثلاثة معه، إما أن تأتي بالبينة وإما حد في ظهرك. لماذا قال له حد في ظهرك؟ لأنه يتهمها الآن بالزنا. النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى شيئا والكلام كلام هلال. طب مصادق الأحكام الشرعية أو الحد لكي يقام في أمر الزنا لابد من أربعة، لا ينفع واحد ولا اثنان ولا ثلاثة. فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أيرى أحدنا رجلا مع امرأته فيذهب فيلتمس الشهداء؟ يعني لو واحد رأى مثل هذا الموقف يروح يلتمس الشهداء ويأتي بمجموعة من الشهداء يقول انظروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حكم الله، البينة أو حد في ظهرك. إلى الآن لم تنزل آيات الملاعنة. فقال هلال بن أمية قال والله يا رسول الله إن الله يعلم إني لبريء وهو مبرئي. شوف الثقة في الله سبحانه وتعالى، ربنا يعلم أني بريء، بريء، أنا اتهمتها بشيء رأيته بعيني وهو سيبرئ ظهري من هذا الحد من 80 جلدة. هذا يعني مسألة كبيرة. وحدث موقف آخر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الآيات أيضا. صحابي جليل يجلس يتكلم مع إخواني من الصحابة، فيقوم عويمر العجلاني ويقول له إذا رأى الرجل رجلا مع امرأته على الفراش فقتله هل تقتلونه بذلك؟ يعني لو واحد شاف الموقف ده راح قام فقتل هذا الرجل، طير رأسه بالسيف، هل تقتلونه؟ يبقى في قصاص عليه ولا لا؟ الصحابي قال نسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. انطلق للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله في هذه الجزئية، فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه كره السؤال فما أجب. فسأله عويمر مرة أخرى فقال الصحابي لقد كره النبي صلى الله عليه وسلم سؤالك. قال لا والله حتى أسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وانطلق عويمر لكي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة إذا رأى أحدنا رجلا مع امرأته فقتله هل تقتصون منه؟ هل تقتلونه بذلك؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عويمر بأن هذه الآيات قد نزلت، أعني آيات الملاعنة. فقال الله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين الآيات. إذن آيات الملاعنة لها سبب نزول، آيات الملاعنة لها سبب نزول. وهنا أود أن أتكلم على شيء يعني في أسباب النزول وعلى بعض القواعد التي تتعلق بأسباب النزول. يقول العلماء عليهم رحمة الله ربما تعدد النازل، ربما تعدد النازل والسبب واحد، وربما تعدد السبب والنازل واحد. يعني إيه الكلام ده؟ أقول لكم يعني إيه؟ يعني في سورة التوبة نزلت آيات كثيرة عن المنافقين، مع أن موقف المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك اللي هي نزلت على إثرها سورة التوبة موقف واحد، ونزلت الآيات ليست جملة واحدة على النبي عليه الصلاة والسلام في سورة التوبة، إنما نزل بعضها ثم نزل بعضها ثم نزل بعضها. فيقول العلماء عليهم رحمة الله تعدد النازل، يعني القرآن الكريم أي الآيات تعددت. طب وسبب هذه الآيات شيء واحد، موقف المنافقين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. يبقى إذن ممكن يتعدد النازل والسبب واحد، والسبب أو يتعدد السبب والنازل واحد، أو يتعدد النازل والسبب واحد. في سورة براءة كما ذكرت لكم تعدد النازل والسبب واحد. طب تعالوا هنا في سورة النور، حدث موقف مع هلال بن أمية وموقف مع عويمر رضي الله تعالى عن الصحابة، والذي نزل واحد، يبقى تعدد السبب والنازل واحد. يبقى إذن في سورة التوبة تعدد النازل آيات القرآن والسبب واحد، سبب المنافقين في غزوة تبوك وما صنعوه مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي آيات سورة النور تعدد السبب مع عويمر وهلال والنازل واحد في آيات الملاعنة. يبقى إذن إخواني القاعدة تقول يتعدد السبب والنازل واحد، ويتعدد النازل والسبب واحد، وآيات الملاعنة من القسم الذي تعدد فيه السبب والنازل واحد. طيب هذا شيء. الشيء الآخر أن نزول القرآن الكريم ينقسم إلى قسمين، نزول ابتدائي ونزول سببي. يعني إيه نزول ابتدائي؟ وماذا تعني كلمة نزول سببي؟ النزول الابتدائي يعني الذي لا يذكر له العلماء سببا في النزول، الذي لا يذكر له العلماء سببا في النزول. يعني لو قلت الآن لإخواني في صدر سورة النور سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، يا ترى هذه الآية ما سبب نزولها؟ هذه يسميها العلماء نزول ابتدائي، يعني ما لها السبب، نزول ابتدائي. حينما أخذ الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ده اسمه نزول ابتدائي، نزول ابتدائي. لكن يأتي عبد الله بن أم مكتوم فيقول للرسول عليه الصلاة والسلام علمني مما علمك الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث مع أمية ابن خلف، فتنزل الآيات تقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى الآيات. يبقى ده اسمها نزول سببي لأنها بسبب. آيات الملاعنة نزول سببي لها سبب، وهناك آيات أخرى وهي أغلب القرآن الكريم تسمى بنزول ابتدائي. يبقى إذن نزول القرآن على نوعين أو على قسمين، القسم الأول يسمى بالنزول الابتدائي وهو الذي لا يذكر له العلماء سببا، يعني حادثة نزل يوافقها. طيب والقسم الثاني يسمى بالنزول السببي، وهذا الذي يؤلف فيه العلماء كتبا في أسباب النزول، أو يذكرون كلمة سبب النزول أو الحادثة عند تفسير الآية. يبقى النزول أو نزول القرآن نوعان، نزول ابتدائي ونزول سببي. في شبهة عند بعض المستشرقين يقولون طالما القرآن نزول سببي وأغفلوا كلمة نزول ابتدائي، يعني إيه؟ يعني القرآن نزل بأسباب، ماشي. قال إذن القرآن نزل يعالج هذه الأسباب في زمنها، في زمنها، فلا يتعدى لما بعدها. يعني آيات الملاعنة كانت بتتكلم على موقف هلال بن أمية، الهلال بن أمية وعويمر العجلاني، يبقى ما تجيش تكلمني عليها دلوقتي. ليه؟ لأنها نزلت تعالج هذه القضية، لا القضية التي تحدث في القرن الواحد والعشرين أو في القرن العشرين. وبهذا يبطل هؤلاء دلالة القرآن الكريم ويقولون إن القرآن نزل بأسباب، وطالما نزل يعالج أسبابا وحوادث معينة يبقى يقتصر حكم القرآن الكريم على هذه الحوادث. وهؤلاء أرادوا أن يبطلوا شريعة الإسلام وأرادوا أن يبطلوا القرآن الكريم. فنقول لهم ابتداء إن القرآن قسمان، نزول ابتدائي ونزول سببي، فإذا تكلمتم هذا في السببي فأين أنتم من النزول الابتدائي؟ شيء آخر، إني ما معنى كلمة نزول سببي؟ يعني إيه أصلا؟ أقول لكم يعني إيه، يعني نزلت آيات القرآن الكريم، أي هذه الآيات توافق حادثة معينة، فهذه الحادثة نسبت للآيات نسبة السبب. يعني موقف هلال بن أمية يأتي وموقف عويمر يأتي وتروح نزل آيات الملاعنة مع هذه الحادثة فتسمى هذه الحادثة بسبب النزول. لكن أنا أسألكم سؤالا، لو لم يكن هناك موقف هلال بن أمية وموقف عويمر، هل سينزل حكم الملاعنة؟ الجواب نعم، أحكام الله كانت ستنزل بهذه الصورة. لكن من حكمة القرآن الكريم، من حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى في نزول آياته، أن ينزل هذه الآيات عند وقت الحاجة إليها، عند وقت الحكم إليها، فتسمى الحادثة بسبب النزول، فهي بس وافق نزول هذه الآيات حدوثها، وافق نزول آيات القرآن الكريم حدوثها، لا أن الحادثة هي السبب في وجود القرآن الكريم، لا أن الحادثة هي السبب في إنشاء هذه الآيات. حينما يكون هناك قانون، هذا القانون أنت لم تطلع عليه في جزئيات معينة، حينما تعرف، حينما تقع في مسألة معينة فيقال لك القانون بيقول كذا وكذا، هو موجود في القانون، هو موجود في القانون، لكن ما عرفته وما تبين لك إلا بعد أن حدثت لك الحادثة. لذلك خرج علماؤنا يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لماذا؟ أرادوا أن يوسعوا المسألة ويقولون ننظر إلى ألفاظ القرآن الكريم العامة وإلى ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم العامة، إذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم عند سبب معين أو نزلت آيات القرآن الكريم عند سبب معين فلا نقصر هذه الألفاظ العامة على هذا السبب، إنما العبرة بالعموم. ليه العبرة بالعموم؟ لأن ربنا الذي تكلم بالقرآن يعلم أن هذه اللفظة عامة، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي تكلم بالسنة يعلم أن هذه اللفظة عامة، وطالما أنه لم يقصرها على سببها معنى ذلك أنه أراد أن يعم بالحكم جميع ما ينزل تحت هذا اللفظ. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
خير الحمد لله.
لو سمحت عندي سؤال.
اتفضل.
تلات أسئلة لو سمحت.
اتفضل.
أول سؤال، هينفع الصلاة من غير الشراب والجورب يعني؟
حاضر.
وتاني سؤال، أخواتي مقاطعنا وكده من سنة وأكتر ما بتكلمناش، أخواتي الصبيان يعني.
نعم.
وأنا خايفة يعني أكون إحنا السبب وكده. وإن يعني قطعت الرحم ديت يعني ما نتقبلش أي صلاة ولا صوم ولا حاجة، فأنا خايفة جدا من الموضوع ده.
طيب حاضر.
ثالث سؤال، أنا معي سلفتي في البيت بتكلمنيش ولا بكلمها.
مين؟
سلفتي يعني.
أه.
وبتكلمنيش ولا بكلمها، فتهمتني يعني بسرقة أو كده، فأنا بكلمهاش، فمش عارفة عن الذنب يعني عندي مين يعني.
حاضر.
شكرا
لك. الله يكرم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، أرجع للكلام فأقول ينبغي علينا أن نتنبه بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلذلك حينما أذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أيما وأي ومادي من ألفاظ العموم، أيما إهاب الإهاب الجلد قبل الدبغ، أيما إهاب دبغ فقد طهر. لو أنا نظرت إلى سبب هذه الحادثة سأرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الحادثة على شاة ميمونة، يعني مرة صلى الله عليه وسلم فوجد شاة ميت. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ الحبيب؟
الحمد لله، الله يبارك فيك.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
كيف حالك يا شيخ الغالي؟
بخير والله الحمد لله.
أقسم بالله العظيم أننا نتوسم بكم خيرا إن شاء ربي وقدر.
نسأل الله أن يسترنا جميعا يا رب،
ونسأل الله العظيم أن تكونوا مشروعا معطاء لهذه الأمة الإسلامية الكريمة، وأن يرد الله سبحانه وتعالى الخلافة النبوية على أيديكم بإذنه تعالى.
أمين يا رب، أمين يا رب وإياكم. جزاك الله خيرا، الله يعزك ويبارك.
معك الأخ أخوك إن شاء الله من العراق.
أهلا وسهلا بأهل العراق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهم يا رب.
حياك الله شيخ العزيز،
الله يبارك فيك. جزاك الله خيرا.
أرجو منك أن تقدم لي نصيحة أخ في الله وسط الفتن التي نمر فيها نحن في هذا البلد.
حاضر.
من الروافض وكافة والاحتلال وكافة الطوائف الموجودة في العراق، فنحن والله نمر في فتن لا يعلمها إلا الله.
الله أن يحفظكم وأن يسدد،
ونريد أن نبقى ونثبت على ديننا وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأرجو منك نصيحة أخ.
حاضر حاضر
في الله
إن شاء الله. حاضر بإذن الله. أرجع للكلام فأقول، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة لميمونة ميتة، فقال هل أخذتم إهابها يعني جلدها فانتفعتم به؟ فقيل يا رسول الله إنها ميتة والميتة محرمة. فقال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، يعني الحرم في الميتة الأكل، إنما حرم أكلها. ثم قال عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر. هل يأتي الواحد منا فيقول المراد بذلك الشياه؟ لأن النبي كان بيتكلم على جلد شاة، يبقى نخلي المسألة مع الشياه فقط، ولا نقول أيما إهاب دبغ فقد طهر مع جلد الميتات، يعني سواء جلد شاة، جلد بقرة أكرمكم الله، جلد ناقة، جلد، هل نقول بالعموم ولا نقصر المسألة على جلد الشياه؟ نقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل أيما، أو مثلا أي إهاب شاة دبغ فقد طهر، كان يستطيع أن يقول هذا، فمعنى أنه يقول أيما إهاب صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بذكر مسألة الشياه، معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد العموم، أراد العموم. وهذا ما يذكره العلماء بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذه الآيات في شأن هلال وفي شأن غير هلال، في شأن عويمر وفي شأن غيرهم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الجليل نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه ربنا الملك.
والله عندي سؤال أرجوك أن تجيبني عنه.
تفضل.
احتكار السلاح حرام، مسألة مفروغ منها.
نعم،
ولكن هل شراء الأراضي حتى يرتفع سعرها تعتبر داخلة في دائرة الاحتكار أم لا؟
حاضر، اشتراء الأراضي حتى يعلو ثمنها. حاضر،
لو كان ممكن أن تجيباني في الحال، يعني لا أستطيع أن أتابع الحلقة إلى الآخر، وجزاكم الله خيرا.
طيب حاضر أجيبك. حاضر، بالنسبة لشراء الأراضي حتى إذا ارتفع ثمنها يبيعها لا إشكال فيها ولا احتكار فيها. لما لا احتكار فيها؟ أي إنسان يشتري سلعة من السلع ويريد أن يتاجر فيها لن يبيعها إلا إذا ارتفع ثمنها، إلا إذا ارتفع ثمنه. الذين يشترون الذهب ويقصدون التجارة فيه، حينما يشترون الذهب وبعدما يشترونه إذا على جرام الذهب على ثمنه يبدأون يبيعون. هل أقول هؤلاء يحتكرون؟ الجواب لا. حتى يا إخواني في السلع، لو أن إنسانا أخذ سلعا فإذا على ثمنها بدأ يبيعها، هذا ليس احتكارا. إنما الاحتكار إزاي؟ الاحتكار أن يجمع السلعة من سوق، من السوق، يجمعها من السوق، يشتريها من عند فلان، عند فلان نشتريها، وعند فلان وعند فلان وعند فلان، ليه؟ حتى لا توجد في الأسواق. هذه البداية. طب وبعدين مش موجودة في الأسواق، أبدأ أنا أتحكم في سعر هذه السلعة فأرفع كيف شئت. لكن أنا خزنت، أعرف مثلا إن سلعة معينة في وقت من التوقيت سيعلو ثمنها، رحت ادخرت هذه السلعة عشان في وقت علو الثمن أبدأ أبيعها، هذا ليس احتكارا. إنما صورة الاحتكار كما ذكرت بيجمع السلعة ويجعلها تشح من الأسواق حتى يتحكم في السلع. فبالنسبة للأراضي لا احتكار فيها إن شاء الله تعالى. ومعنا اتصال آخر. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجوك يا شيخ، أريد أن أسأل عن، أنا وأختي نريد أن نحفظ القرآن، ولكن معناها أنا لا أستطيع أن أحافظ على الوضوء، فهي تمسك المصحف وأنا معناها نحفظ مع بعض، مع أننا لا نحكم أحكام التجويد.
حاضر.
وأريد أن أسأل حكم البسملة، بسم الله، البسملة في الفاتحة في الصلاة.
حاضر.
وأمي يا شيخ توسوس كثيرا في الصلاة، أريدك أن تنصحها.
يعني تقصدي في البسملة الجهر أو السر، ولا تقصدي إيه؟
احيانا اقولها سرا واحيانا اقولها جهرا، معناها ما الحكم في ذلك؟
حاضر حاضر.
واريدك ان تنصح امي توسوس كثيرا في الصلاه، انصحها يا شيخ.
حاضر حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي. الله يبارك. تفضلي.
كيف يا شيخ؟
الحمد لله.
بارك الله فيك.
واياك الله يكرمك.
لو سمحت عايز أسأل مسألة بخصوص زوجي. هو زوجي بيلعب كرة وكده، ومتدين يعني، وملتزم بأوقات الصلاة وضوابط الشرعية للعب، وبيطول فوق الركبة وكده، وهو ملتزم بعد وكده، وبياخد مرتب كل شهر. فعاوز يعرف ان الفلوس دي حرام ولا حلال.
حاضر.
جزاك الله خير.
معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ علاء؟
الحمد لله.
كيف حالك؟
خير والله الحمد
لله. معلش هو سؤال في الوراثة لو سمحت، ممكن ان شاء الله اسأل؟
اتفضلي.
حماية الله يرحمه ساب لنا قطعة ارض حوالي 30 سنة 60 متر.
كم؟
60 متر.
اه.
فهم احنا عندنا 5 صبيان سابهم وثلاث بنات، فالخمس اولاد
4 صبيان.
5 صبيان وثلاث بنات.
نعم.
فكل راجل من الرجاله دول بنى دور بنفسه طبعا، فالبيت مش هيشيل زيادة عن 5 ادوار. فعايز اعرف كده حق البنات فين.
حاضر.
جزاك الله خير.
الله يكرم. ارجع للكلام فاقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني إيه العبرة بعموم اللفظ؟ يعني ننظر لللفظ العام في الكتاب أو السنة ونعمم، فيدخل فيه السبب ويدخل فيه غير السبب مما ينزل تحت اللفظ. ومن الفقهاء عليهم رحمة الله من قال العبرة بخصوص السبب. يعني إيه العبرة بخصوص السبب؟ يعني في الحديث السابق أيما إهاب دبغ فقد طهر، يبقى هذا في جلد الشياه فقط، في جلد الشاي فقط. يبقى خصصنا هذا العام اللي هو أيما بسببه اللي هو أمر الشاه، يبقى قالوا العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. الخلاف ده موجود، والراجح في أقوال العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن هناك من أراد أن يقول اللفظ العامة معطلة تماما، والقصة والحادثة التي حدثت حكمها قد نزل اقتصر عليها فقط. بمعنى أيما إهاب دبغ فقد طور، هذه لشاة ميمونة فقط. لم يقل بذلك واحد من العلماء، اللهم إلا فريق من العلمانيين الذين خرجوا اليوم قالوا لا، العبرة بخصوص السبب، ولم يقصدوا بخصوص السبب ما ذكره العلماء في القديم أنها تسير على الأسباب التي كانت في هذا الإطار أو التي كانت على هذه الشاكلة، لا، إنما قالوا هذه الآيات تقتصر على هذه الحادثة فقط، هذه الأحاديث تقتصر على سببها فقط، فعطلوا شريعة الإسلام. ومن أين نستقي الأحكام؟ تستقى من العقل وما نراه نافعا، ومن عقول البشر إلى غير ذلك. العقل عندنا محترم، لكن هذا العقل جعلنا أشياء، رب العالمين أنزل أشياء في كتابه وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أشياء ما يستطيع العقل أن يتوصل إليها ولا أن يتوصل لمثلها. لذلك نجد في القوانين الوضعية التعديل الفلاني للقانون الفلاني، التعديل الفلاني للمادة الفلانية، التعديل الفلاني، أما كلام الله سبحانه وتعالى فلا يبدل، وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بعد موته انتهى الأمر، انتهى الأمر. لما؟ لأن الله لا يشرع لزمن دون زمن، ولا يشرع لشخص دون شخص. أما البشر فإنهم يتكلمون عن زمن معين وعن بشر معين، فبعد سنوات يرون أن هذا الحكم لا يليق بهذا الزمن الذي هم فيه، أو لا يليق بالبشر الذي يعيش في هذا الزمن، فيضطرون إلى التعديل وإلى التغيير. لذلك أقول لإخواني وأخواتي إن علماء الإسلام حينما اختلفوا في هذه القاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، منهم من عمم وجعل الحادثة تنزل تحت اللفظ فقط ولا يقتصر اللفظ عليها، بل تدخل تحته ويدخل تحت اللفظ كل الأفراد التي تدخل تحته، سواء اللفظ نبوية أو اللفظ قرآنية. حتى من العلماء الذين قالوا يخص هذا العام بسببه، أجروها على السبب الذي يكون على نفس الشاكلة، على نفس الشاكلة، لكن يقصر القرآن ويقصر السنة على أسباب معينة في وقت معين، وتعطل الشريعة في غير هذا الزمن، في غير الزمن النبوي، فهذا لم يقل به واحد من الأمة، وهذا يدلك على ضلال هذا القول. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على الضلالة، وقد أجمعت الأمة على أن هذا ليس قول من أقوالها في هذه الآية. إخواني أرجع لكي أنظر إلى الآيات، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. حينما ذكرت أن السبب قصة هلال بن أمية وقصة عويمر، لأن سبب النزول يعين المفسر على تفسير آيات القرآن الكريم، فإذا كانت الآية لها سبب فينبغي أن يذكر السبب لأنه ييسر علينا. ولذلك أتذكر الآن عروة ابن الزبير دخل على خالته عائشة رضي الله تعالى عن الصحابة، وقال لأم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها: يا أم المؤمنين، إني أرى، ده رأي العروة من وجهة نظري، إني أرى أن الإنسان إذا طاف، إذا لم يطف بالصفا والمروة لا حرج عليه، لو ما طفش ما بين الصفا والمروة في حجه أو عمرته لا حرج عليه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل، الله يبارك فيك.
مرحبا يا اخي.
الله يكرمك.
غسل الاستحلام. الشباب يعني.
الاستحلام؟
نعم.
ايوه نعم.
مثلا لما نرقد ننام.
حاضر. نصحى.
نستحلم احنا نايمين يعني.
حاضر.
لو سمحت يا اخي يعني.
بتسأل يعني ان هو يغتسل ولا لا يغتسل، ولا بتسأل عن ايه؟
ايوه طبعا ان شاء الله.
طيب حاضر.
ماشي.
أرجع للكلام فأقول معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش خال، بارك الله فيك.
الله يكرم.
لو سمحت إيش خال، عندي كم سؤال بس كده حضرتك.
تفضل.
هو هل لبس الدلة للنساء اللي هي المخطوبة هل هو بدعة والسؤال الثاني ختم الصلاة بعد الفرض. طبعا عارفين ختم صلاتكم بعد الفرض، هل بعد النفل برضو في ختم الصلاة ولا بعد الفرض بس؟ السؤال الثالث في سورة البقرة في ربع فتطمعون، شيخ علاء مش هو ابن بعد وقعت بين عالمين بتحذف الألف؟
الايه؟
ابن إذا وقعت بين عالمين بتحذف الألف؟
نعم.
طيب هنا وقعت فتطمعون بين عيسى بن مريم محذفتش الألف، هل في هنا علة أو كده أو في حاجة هنا مش فهمها، مش عارفة ليه ما تحذفتش الألف؟
فين؟
في ربع فتطمعون في سورة البقرة.
أيوة أنهي آية؟
وآتينا عيسى بن مريم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم، ما حذفتش الألف هنا في ابن.
عند كلمة ابن يعني؟ طب ما هي مش هتكتب.
ايه؟
ما هي مش هتكتب هنا.
لا مكتوبة.
ماشي، لكن انت بتنطقي ايه؟
عيسى ابن مريم.
ماشي، فهمت انت عايزة تقول ايه.
ماشي،
حاضر. طيب ارجع للكلام فاقول، يبقى اذا لم يقل واحد من العلماء عليهم رحمة الله بهذا الكلام الذي قاله العلمانيون، والذي اريد ان اقوله الان بان سبب النزول يعين على فهم الايات. عروة لما دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بيقول لها أنا شايف ما فيش مشكلة، يعني لو أن الإنسان أراد أن يعتمر ممكن ما يسعاش ما بين الصفا والمروة، إن أراد أن يحج ممكن لا يسعى بين الصفا والمروة لا في الحج ولا في العمرة. هذا الكلام طبعا في خلاف بين العلماء على السعي بين الصفا والمروة في الحج أو في العمرة، والصواب أنه في السعي في العمرة ركن من الأركان وكذلك في الحج. فأم المؤمنين عائشة قالت وأين ذلك، بتستفسر يعني أين وجد هذا، ما دليل على هذا، قال في القرآن الكريم. فقالت أم المؤمنين عائشة وأين تجد ذلك في القرآن الكريم يا ابن أختي، فقال عروة في قول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر، شوف اللفظ بقى، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كلمة لا جناح بتنفي الإثم، يعني لم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فليطوف بهما. أقول لم هنا لم أمر وتفيد الوجوب والكلام ده، إنما فلا جناح. كلمة لا جناح دي تأتي لنفي الإثم، وطالما نفي إثم يبقى احنا بنتكلم على حاجة مباحة، فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فقالت أم المؤمنين عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي. هذه الآية نزلت حينما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتحرجون، يجدون ضيقا في صدورهم حينما يصعدون على الصفا أو على المروة، لأنهم كانوا يعبدون صنما على الصفا وصنما على المروة، أساف ونائلة، فكانوا يتذكرون ما صنعوا في الجاهلية فيشعرون بضيق، فنزل القرآن الكريم يرفع هذا الضيق فقط. فكلمة لا جناح لرفع هذا الحرج، لا لتشريع أن الصفا والمروة أو لحكم أن الصفا والمروة الطواف بهما لا حرج أن يفعله ولا حرج أن يتركه. طيب كيف عرفت أم المؤمنين عائشة هذا؟ عرفت هذا عن طريق سبب نزول الآيات، وإلا لو أنا لا أعرف سبب النزول أقول كلمة لا جناح دي لا هي بتفيد وجوب ولا تفيد استحباب عند أهل الأصول، أمال لا جناح دي إيه؟ لا جناح دي تخليها في المباح، في حكم المباح. هلا أمال طب ما هي الآية بتقول هذا، الآية أتت بكلمة لا جناح ترفع الضيق الذي في صدورهم، لكن الحكم كما ذكرنا ركن من الأركان على الراجح سواء في الحج أو في العمرة. طب كيف عرفنا هذا؟ إنكار أم المؤمنين عائشة له. كيف أنكرت وكيف فهمت هذه الآية؟ فهمت الآية عن طريق سبب نزولها، وإن سبب النزول يجعلك أيضا لا تحصر حكم الآية حيث أوهمت الحصر. بمعنى في سورة الأنعام يقول الله سبحانه وتعالى قل لا أجد قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أو قل أيها المخاطب بالقرآن الكريم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني أنا مش لاقي أي حاجة محرمة في الشيء الذي أوحي علي في الوحي اللي نزل علي من الله. قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. طب أنا عايز أعرف حاجة، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الآية دي مش الظاهر بتاعها الحصر؟ لا أجد، كأن الآية بتقول إيه، مفيش حاجة حرام إلا الثلاثة دول، الآية بتقول كده. هلا طب لو واحد ذبح لغير الله مش موجودة في الثلاثة دول، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله قد توهم بعض الناس من هذه الآية الحصر، ولا حصر فيها، إنما نزلت الآية لقوم يقولون إن الميتة والدم ولحم الخنزير حلال، أي الثلاثة دول حلال، فنزلت الآية تقول لا حرام إلا ما أحللتموه، لا حرام إلا ما أحللتموه، ما فيهاش حصر، إنما هي دي بقى بالذات الأشياء اللي أنتوا بتقولوا عليها حلال هي دي بالذات بقى المحرمة. فالآية لا تتكلم على مسألة الحصر، وليس فيها حصر، إنما فيها رد قوي على هؤلاء الذين أباحوا الميتة وأباحوا الدم المسفوح وأباحوا لحم الخنزير. يبقى أسباب النزول تعينني على أشياء كثيرة، تعينني على أشياء كثيرة، أفهمها، فهم الآية وأفهم ولا أتوهم الحصر وتعين المهمل أو المبهم، أشياء كثيرة وأمثلة كثيرة ذكرها العلماء عليهم رحمة الله. لكن أخوض في حكم الآية كيف ينفذ. يقول تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. طب لو كان لهم شهداء غير أنفسهم كانوا أربعة، خلاص ممكن يروحوا يشهدوا ويقام الحد على هذه المرأة، يقام الحد على هذه المرأة. لكن افرض هو الواحد ولم يكن له شهداء إلا أنفسهم، يبقى إيه الحكم؟ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
وإياك الله.
لو سمحت، زوجي توفاه الله وترك أربع بنات، جدهم كتب أربع بنات وأخت لي وزوجة، يعني أنا والبنات الأربعة ووالدته والده وأخت، دول اللي يستحقوا الميراث يعني.
يعني ترك أب أبوه عايش؟
دلوقتي مات هو، لما كان يعني الزوج، المقصود يعني إن الزوج مات قبل والده، يعني
الزوج مات قبل الوالد. يعني لما مات كان الأب عايش والأم عايشة. وحاليا مات الأب.
والأم كمان.
والأم كمان.
هما بقى الاثنين كان بيملكوا قطعة أرض حوالي 15 إيراد. فهو كتب للبنات 10 أراريت وللبنت بنته 5 أراريت وهو عايش.
كتب يعني للبنات؟
البنات الأربعة اللي هو ولاد ابنه، بنات بابنه 10 أراريت، والبنته كتب 5 أراريت.
دول يعني هو عنده بنت واحدة يعني؟
بنت واحدة. دول اللي بيمتلكوه هو وام والزوج وجدة البنات يعني. معايا يا شيخ؟
معايا.
فسألت فيها ايام ما كان كتبها، قالوا دي هبه من جدهم والبنات يستحقوها.
الكلام ده كتبه اثناء الحياه ولا كتبه في الوصيه؟
لا، هو عايش.
وهو عايش عمل الكلام ده،
بس هو كان بيستفيد من ارضه لحد ما مات. ما كنا يعني كاتبها بس مجرد كتابة لحد ما مات، واحنا بقى بقينا اخدنا الارض.
يعني الكلام ده مش كاتبه في الوصية، لا، انما كاتبه على ورق انه ده منه ليهم يعني.
فسألت قالوا يستحق، وبعدين بعد شوية شكيت في الامر. المهم سألت فقالوا لي لا، في ناس يعني قالوا يستحق وفي ناس لا يستحق، ففي اختلاف في الاراء، فانا خايفة اظلم البنات وخايفة اظلم اخته. فانا اليه بارك فيك يا شيخ، يعني قول لي هل هم يستحقوا ويستحقوا ايه بالضبط، واللي ما يستحقوش ايه بالوصيه الواجبه او غيره، يعني فهمني ليك، كرمك يا رب.
اجيبك ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله. حاك يا شيخ.
الحمد لله.
عندي سؤال يا شيخ لو سمحت.
تفضلي
يا شيخ. احنا يوم في يوم الايام وجدنا غنم قدام منزلنا.
نعم.
وسالنا عليه معناها في كل المناطق يعني تقدر تقول في اغلبيه المناطق واللي هذا ما جاش معناها. واني تريد بنسأل معناها كيف تتصرف فيه يعني الغنم هذا. أربعة من الغنم.
أربعة؟
ايه.
وعرفتوهم؟
ايه ايه عرضنا ودوين عليهم في اغلب المنطقة اللي احنا فيها معناتها.
ماشي بقالهم قد ايه؟ منذ متى؟
توالين شهرين.
من شهرين يعني؟
ايه.
حاضر وجيبك ان شاء الله.
ما شكرا مرة الله فيك يا شيخ.
الله يكرمك. أرجع الكلام الآيات الكريمة مع اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. الله يبارك فيك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
عندي سؤال، ثلاث أسئلة لو ممكن.
تفضلي.
السؤال الأول هو أنه زوجي كان أخذ قرض قبل الزواج وسلموا لعائلته ليساعدهم، والآن ونحن متزوجين وهو يدفع الأقساط متاع القرض. هل في ذلك علينا معناتها؟ هل ممكن أن نخلص الأقساط كلها أو علينا إثر في إثم في ذلك؟
نعم.
السؤال الثاني هو كوننا نحن نعيش حنا غربي.
نعم.
وأنا لا أستغل ومأجرين بيت.
لا الصوت غير واضح. قولي السؤال الثاني. ايوه نعم.
قلت لك نحن هنا عايشين في اسبانيا والاجور نتاع البيوت غاليه كثير، هل من الممكن ان في هنا في فما مفتي حللنا كوننا ناخذ قرض للبيت ونخلص الاقساط للبنك؟
نعم.
والسؤال الثالث هو عندي في العيله شكون محطوط في السجن ظلم وحاكمين عليه الحكام ظلم، هل من الدعاء لله لكي بموجب أن يخرج هذا أو الدعاء للحكام الظالمين في البلاد؟
لا حول ولا قوة. نعم حاضر إن شاء الله. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم أي بالزنا ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. يعمل الواحد بقى؟ إن سكت الرجل وستر يجوز له ذلك أن يفعل هذا؟ والله إن فعل هذا يعني كثير من الناس لا يطيق هذا. إن ستر المرأة وطلقها بها ونعمت وجزاه الله خيرا أنه ستر ولعلها تتوب وترجع إلى الله، فإن طاق أن يعيش معها بعد ذلك مع الستر له ذلك؟ الجواب له ذلك، بشرط ألا تستمر هي في زناها حتى لا ينزل هو تحت الوعيد. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم الديوث. الرجل لا يطيق ذلك وأراد أن ينفذ حكم الله سبحانه وتعالى أو قبل ما يروح للقاضي الرجل ده أول ما شاف الصورة بأي شيء بجواره قتل هذا الرجل. هل يقتل به أم لا يقتل به؟ عند الجمهور لا يقتل به. ألا يبقى يجوز أنه هو يقتله؟ لا، يعني إذا رأى الإنسان لا يقتله، لكن إن وصل من غضبه آنذاك أنه قتله يبقى هذه شبهة يضرأ عنه بها الحد. وقد حدثت على زمن عمر رضوان الله تعالى على عمر، أتى قوم وقد أخذوا برجل يجرونه جرا وقالوا هذا الرجل قتل رجلا من عندنا، فقال يا أمير المؤمنين إنما ضربت بسيفي بين فخذي امرأتي، أنا ضربت بالسيف بين فخذي امرأتي. فنظر عمر بن الخطاب للقوم وقال أتشهدون أنه ما ضربه إلا لذلك؟ فقالوا اللهم نعم. فقال أمير المؤمنين اذهب وإن عادوا فعد، يعني إن عاد أحد ففعل هذا وفعلت مثل هذه الفعلة لا يقتص منك. لذلك قال العلماء ممكن الإنسان لا يسيطر على نفسه فقتله فلا يقتص من هذا الرجل، لكن إن استطاع أن يتحكم في نفسه أو الرجل ده هرب هل يتربص به ليقتله؟ الجواب لا، لو قتله بعدها تربص بعدها فقتله هيقولوا في قصاص، خذوا بالكم. لكن في الموقف نفسه، لأنه قالوا ممكن الإنسان لا يستطيع أن يتحكم في نفسه. طب الرجل وصل للقاضي المسلم وأراد أن يحكم في هذه القضية، قال امرأتي فعلت كيت وكيت وكيت وكيت، فآن ذاك يأتي القاضي بهذه المرأة مع هذا الرجل للعان. المرأة أقرت أنا بالفعل فعلت كذا وكذا، خلاص يبقى مش محتاجة لعان، الرجل يبرأ. طب وبعدين؟ والمرأة يقام عليها حد الله سبحانه وتعالى، وحد الله في المرأة المتزوجة إن فعلت هذا الرجل. ومنهم من يقول كعلي بن أبي طالب وغيره، منهم من يقول جلد مئة وبعدين الرجل، جلد مئة وبعدين الرجل. وهذا موجود في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم فيه يقول الثيب بالثيب جلد مئة والرجل عليه الصلاة والسلام. المهم أتت المرأة قالت ما حدث، هذا الكلام لم يحدث، هذا الرجل يدعي علي. فشدد القاضي على الرجل فقال بالفعل أنا ادعيت عليها، لو أقر أنه ادعى عليها بعد أن قذفها عند القاضي، القاضي يجلده 80 جلدة. ليه؟ لحد القذف. طب أجلده؟ وإحنا قلنا بأن حد القذف حق للمقذوف، مع أنه في حق لله سبحانه وتعالى أيضا، وتكلمنا في هذه المسألة أنه عند الجمهور حق للمقذوف وعند أبي حنيفة هو حق لله سبحانه وتعالى. المهم قال الرجل أنا ادعيت عليها بالفعل، يبقى يجلد 80 جلدة. الرجل قال والله العظيم أنا رأيتها تفعل ذلك. فآن ذاك، والمرأة تقول لا ما حدث هذا. آن ذاك ما الذي يحدث؟ يشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، أي فيما رماها. يعني ماذا يقول؟ يقول بالله أو أشهد الله بالله إني من الصادقين فيما رميتها، بالله إني من الصادقين فيما رميتها. ومش لازم يقول بحرف الباء كما يقول ابن حزم، لأن ابن حزم يقول أن ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فابن حزم يقول لازم يقول بالله إني لمن الصادقين. طب لو قال والله إن لمن الصادقين يقول لا. طب لو قال تالله يقول لا. لا، وعلى كل إخواني أي حرف من حروف القسم يجوز. فلو قال بالله إني لمن الصادقين فيما فعلت، تالله إني لمن الصادقين فيما فعلت، والله إني لمن الصادقين فيما فعلت، يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. في الخامسة يوقفه القاضي ويقول له إنها الموجبة. يعني الموجبة يعني هيدعو على نفسه باللعنة، ما هي سميت ملاعنة بسبب أن الرجل سيقول علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين، بسبب هذه اللفظة سميت بالملاعنة. فيسن للقاضي وليس إلزاما، يسن له بعد 4 شهادات بالله يوقفه ويذكره بالله إن عذاب الدنيا، يعني الحد اللي هو 80 جلدة، أهون من عذاب الآخرة، فإن تراجع يجلد 80 جلدة، وإن لم يتراجع يبقى عليه أن يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طب إن قال لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وقالها على نفسه بعد ما شهد 4 شهادات بالله، يبقى خلاص كده هو يبرأ وما يبقاش عليه جلد 80. ويتوجه القاضي إلى المرأة، المرأة بعد هذه الشهادات أقرت يقام عليها حد الله سبحانه وتعالى، لم تقر يبقى تدفع هذا الكلام عنها، تدفع بكام؟ 4 شهادات إنه لمن الكاذبين. ماذا تقول؟ تقول بالله إنه لمن الكاذبين، أي فيما رماني فيه. وهنا ما ينفعش التورية، لأن اليمين على نية المستحلف، وما تنفعش التورية في باب القضاء أمام القاضي، اللهم في بعض المسائل استثناء الفقهاء إن كان الرجل مظلوما أو لكن على كل اليمين على نية المستحلف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالمرأة فإن أقرت أقيم عليها الحد. طب إن لم تقر تبدأ تشهد 4 شهادات بالله، بالله إنه لمن الكاذبين فيما ادعى علي، بالله إنه لمن الكاذبين فيما ادعى علي، بالله مش لازم تقول فيما ادعى علي، بالله إنه لمن الكاذبين، بالله إنه لمن الكاذبين، بالله إنه لمن الكاذبين، كم مرة؟ 4 مرات. في الخامسة يوقفها القاضي استحبابا ويذكرها بعذاب الله سبحانه وتعالى ويقول لها إنها الموجبة، هتدعو على نفسها بغضب الله، إنها الموجبة. عذاب الدنيا يعني الحد أهون من عذاب الآخرة، فإن تراجعت أقيم عليها الحد، وإن لم تتراجع يبقى عليها أن تقول علي غضب الله إن كان من الصادقين. طيب إن قالت هذه العبارة يبقى ده يضرأ عنها الحد. هيضرأ عنها الحد يعني إيه؟ يعني لا تحد آنذاك. آنذاك إيه اللي يعمله القاضي؟ هو قال وهي قالت آنذاك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام يفرق بين المتلاعنين ولا يجتمعان أبدا، كما في سنن الدارقطني وعند غيره، يفرق بين المتلاعنين ولا يجتمعان أبدا. هل تحتاج المرأة إلى كلمة أنت طالق؟ لا، حتى كلمة أنت طالق على الرجح من أقل العلماء ما تحتاجها، يفرق بينهما بمجرد هذا اللعان بهذه الصورة التي حدثت. وطبعا عند جمهور العلماء ما تحلش له أبدا أبدا إلى أن يعني لو ما إلى أن يموت ما تحلش أبدا. عند بعض السلف كسعيد بن المسيب رحمة الله عليه قال إن اعترف الرجل بأنه كان مدعيا عليها وكاذبا عليها يجلد 80 جلدة وبعدين يرجع له بعد ما يقام عليه حد القذف ويكذب نفسه. وهذا الكلام يخالف لفظة الرسول عليه الصلاة والسلام المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، يفرق ما بينهم ولا يجتمعان أبدا. هنا أريد أن أطرح بعض المسائل التي تتعلق بحكم اللعن. المسألة الأولى هي لو أن الرجل قال هذه العبارات ثم بعد ذلك توقف، قال بالله إني لمن الصادقين أي فيما رميتها بالزنا، بالله إني لمن الصادقين، بالله إني لمن الصادقين، بالله إني لمن الصادقين، القاضي قال له إنها الموجبة، راح ساكت. إحنا قلنا نجلده حد القذف 80 جلدة. الكلام ده مش متفق عليه، يعني إن نكل عن يمينه أو نكل عن يمينه فعند الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة، يعني عند مالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم يجلد 80 جلدة طالما ما كملش اللعان. ليه؟ لأنه راح للقاضي وقال رأيتها تفعل كذا وكذا زنا. طب عند أبي حنيفة رحمة الله عليه أبو حنيفة قال لا، قال لا نجلده 80 جلدة. طب ما هو الرجل مش عايز يلاعن، ماذا نصنع معه؟ قال نمسك هذا الرجل نحبسه، إما أن يعترف أنه ادعى عليها، ولو اعترف أنه ادعى عليها نجلده 80 جلدة. طب إن لم يعترف يحبس إلى أن يلاعن. طب مش هيلاعن، يقعد 12 سنة لغاية ما يموت، يلاعن يقر أنه كذاب، إن أقر أنه كاذب يقام عليه الحد، إن لاعن خلاص مش هيبقى عليه حاجة. وهذا الرأي رأي ضعيف، رأي ضعيف، لأنه معنى أنه نكل أو نكل عن يمينه لأنه بهذه الصورة يعني كان كاذبا، هذه في الظاهر، لذلك يقام عليه الحد، لذلك يقام عليه الحد كما قال الأئمة الثلاث الشافعي ومالك وأحمد رحمة الله عليهم. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا مولانا؟
الحمد لله.
لو سمحت، أنا أخويا خاطب بنت كويسة يعني والحمد لله ومحترمة ومتدينة وكل شيء، لكن ماما يعني حصل مشاكل بينها وبين حمات أخويا، فمستمر المشاكل دلوقتي يعني بقالها فترة، وهو خايف أن بعد الجواز المشاكل دي تفضل مستمرة وتكبر وتأثر على حياته بعد كده، وحاسس أن ماما مش يعني رافضة البنت دلوقتي بسبب اللي حصل بينها وبين والدتها،
الكلام ده
امور كبرت. هو عاوز يسيب البنت عشان خاطر ماما، رغم ان هو من جوه حاسس بالذنب ناحيه البنت لانها ما عملتش حاجه، لكن هل لو سابها عشان بس خاطر ماما ما تحصلش مشاكل بنت
هي خطوبه فقط؟ ماما
نعم
خطوبه فقط،
خطوبه بس، فهو عاوز يسيبها علشان ماما يعني عشان يرضي ماما. هو انا قلت له انت لما ترضي ماما ربنا هيرضى عنك، لكن هو من جوه حاسس بالذنب ناحيه البنت لانها ما اذنبتش، لكن وخايف من بعد كده بكره المشاكل تكبر اكتر بعد الجواز وتبقى حياته مشتته ما بين امه وبين زوجته من ناحيه واولاده. فارجوك يعني حضرتك هو وقت هيسمع حضرتك تنصحه بايه؟
حاضر ان شاء الله. حاضر. ارجع للكلام، معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله. شيخ علاء؟
ايوه نعم.
ممكن اسالك لو في نجاسه ترتشت على هدوم الواحد زي ماء الدوره كده، ممكن الواحد يغير ملابسه ولا او واحد لو قعد بالهدوم دي تنجس المكان اللي هو فيه، او لو في نقطه نزلت في الهدوم الداخليه وغسلتها على الحنفيه وترتشت عليا تنجسني ام لا؟
حاضر حاضر
شكرا.
معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي
يا شيخ، انا عايزه اخد رايك في حاجه.
تفضلي.
انا ليا يعني صديقه، هو الكلام ده يعني ارجو انه ما يزعلكش، ليا صديقه حبت واحد مسيحي، هي مسلمه ماشي؟
نعم.
وهي متزوجه ومخلفه 4 اولاد.
لا حول ولا قوه.
والحب ده بقاله 10 سنين دلوقتي، واعرف ان هم يا شيخ، والله يا شيخ انا نصحتها كتير وهي ما فيش فايده فيه.
حاضر حاضر.
فانا يعني عزت، وبعدين هي حصل مقابله بره بينهم.
حاضر اجيبك ان شاء الله. ماذا تصنعي؟ حاضر. ارجع للكلام فاقول، يبقى ان نكل عن يمينه، تراجع عن يمينه، يبقى عند الائمه الثلاثه يقام عليه حد القذف، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء. كما أنها إن نكلت عن يمينها وهي بتتكلم، هو قال خلاص، قال هي تيجي تتكلم قالت بالله إنه لمن من الكاذبين، وراحت ما كملتش. فأنا ذاك ماذا نصنع إن نكلت عن يمينها؟ خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله. أبو حنيفة قال ما قاله في المسألة الأولى، وزاد الإمام أحمد هنا في مع المرأة، فقال تحبس هذه المرأة إلى أن تلاعن أو أنها تقر بهذه الجريمة، إن أقرت أقيم عليها الحد وإلا عنت تركت. لكن الصواب أنها إن نكلت عن يمينها يقام أيضا عليها الحد، كما هو مذهب مالك والشافعي عليه رحمة الله، وهذا قول كثير من أهل العلم عليهم رحمة الله، كأبي ثور وأبي عبيد ومكحول وشعبي، مجموعة كبيرة من أهل العلم عليهم رحمة الله. يبقى إذن الذي يعني ينكل عن يمينه أو ينكل عن يمينه ويتراجع عن يمينه ولا يكمل يمينه يقام عليه الحد، لأن هذه قرينة في الظاهر تدل على أنه ادعى أو تدل على أنها فعلت هذه الفعلة عياذا بالله سبحانه وتعالى. أيضا هناك مسألة مهمة في مسألة اللعان، وهي هل من الضروري أن يرى الزوج بعينه حتى يلعن؟ تعلم مالك رحمة الله عليه يرى أن الرجل لابد أن يستند لرؤية العين أو لشيء محسوس عشان يلعن، يعني يرى بعينه، أنا رأيته بعيني كذا وكذا وكذا وكذا. طيب معنى كده ان الاعمى هل ليس له ملعنه؟ الاعمى ملوش ملعنه؟ وهل ممكن يعرف ان امراته تفعل هذا مع غيره ولو عرف يبقى له لعان ولا ليس له لعان؟ جواب له لعان. ما دليلك على هذا؟ دليل عموم القران الكريم، والذين يرمون ازواجهم، كلمه والذين هذا اسم موصول، والاسم الموصول يفيد العموم. اي زوج يرمي أي زوجة. لو خلوا بالكم في خلاف بين العلماء على مسألة اليهودية، إذا تزوج المسلم من يهودية أو نصرانية ورأى ذلك يلعن معها ولا لا يلعن، لأن الأمر آخر مختلف مع اليهودية والنصرانية، احنا بنتكلم مع المرأة المسلمة. يبقى إذن منهم من العلماء من قال إن اللعان يتعلق برؤية العين كالإمام مالك عليه رحمة الله، والصواب أن اللعان يا إخواني مش بيتعلق برؤية العين ولا شيء، إنما بيتعلق بقذف الرجل لامرأته. يعني عياذا بالله لو أن رجلا ظالم، رجل ظالم مش هقول لك حاجة لكن ظالم، ادعى لم ير امرأته وامرأته يعني كانت تقية مؤمنة وذهب إلى القاضي وقال امرأتي فعلت كذا وكذا وكذا، هل هذا له اللعان؟ ظاهر القرآن الكريم نعم، لأن اللعان متعلق بالرمي بالزنا، إن يرميها بالزنا، مش متعلق برؤية العين. لكن القصة التي حدثت رأت، لكن طب افرض معنى كده أنه ممكن يلعن ويتهمها، ما هو هذه التهمة يحاسب عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى، يحاسب عليها بين يدي الله. لكن احنا عايزين نقول أن حكم الملاعنة متعلق بالرمي بالزنا، لأنه ده ظاهر القرآن الكريم، والذين يرمون أزواجهم ولم يقل لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة بالله إنه لمن الصادقين، يبقى علق حكم الملاعنة بمجرد أن يرمي بالزنا، مجرد أن يرميها بالزنا. كذلك من ضمن الأشياء التي أريد أن أتحدث عنها في هذه الآيات، هل هذه الآيات آيات الملاعنة الأربع شهادات دي هي دي شهادات ولا أيمان؟ تعالوا كده نتأمل الآيات، هي شهادات ولا أيمان؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم، هنا قال أبو حنيفة قف، يبقى أربع شهادات، يبقى فشهادة أحدهم أربع شهادات، يبقى لما بيقول الأولانية بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها، كل واحدة من دول شهادة، كل من أحد من دول شهادة. وهذا الكلام في الحقيقة يا إخواني غير صحيح، إنها مش شهادة. تعرفين لو هي شهادة، أصل الشهادة دي هيبقى فيها شيء آخر، إن هو إيه؟ لو حكمنا بأن الأربعة اللي الأربع شهادات اللي هو بيقولها وقلنا بأنها شهادات، هنقول إنها الملاعنة لا تصح إلا ممن تصح شهادته، يعني يبقى الفاسق ما ينفعش يلاعن. ليه؟ لأن شهادته مرفوضة، يبقى من ردت شهادته يبقى ترد ملاعنته. يبقى لو جه قال زوجتي عملت كذا وكذا، نقول له يجيب شهود معاك، يا إما هتجلد يا إما الحد. ليه؟ أنا ألاعن ويبقى معليش حد لأني مع امرأتي مش مع امرأة أجنبية. نقول له لا، لأنها شهادات على رأي أبي حنيفة رحمة الله عليه، وأنت شهادتك لا تقبل لأنك رجل فاسق أو نحو ذلك. فأبو حنيفة رحمة الله عليه، لذلك العلماء اختلفوا عليهم رحمة الله، هل هذه شهادات ولا أيمان؟ فالقول الأول بأنها شهادات مطلقة، والقول الثاني بأنها أيمان مطلقا. جابوا منين أنها يمين؟ من الآية الكريمة أيضا، فشهادة أحدهم أربع شهادات أهي بالله إنه لمن الصادقين، بالله ما هو ده يمين بتحلف، يعني والله بالله إنه لمن الصادقين. فقال بعض العلماء شهادات، وقال بعضهم أيمان، وقال بعضهم أيمان هي أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة، وقال بعضهم شهادات مؤكدة بلفظ الأيمان. طب والصواب من أقوال العلماء، عشان ما ندخلش في التفصيلات دي كلها، الصواب من أقوال العلماء أنها أيمان أكدت بلفظ الشهادة. ما دليلك على أنها أيمان؟ لأن يا أخواني لو قلنا أيمان، خذوا بالكم، لو قلنا أيمان يبقى هتصح من أي حد، هتصح من من يصح يمينه، مين يصح أنه يقول والله؟ فاسق عادل. لو يبقى في فرق بين أيمان وشهادة، لو كانت شهادة يبقى لا تصح الملاعنة إلا من من صحت شهادته. وكمان إيه؟ هيبقى هو لو أنه جي ثلاثة معاه، ثلاثة معاه وهو ودي شهادة، يبقى دول أربعة ويقام على المرأة الحد. لكن لو قلنا أيمان وجي ثلاثة وهو بيقول يمين، يبقى الثلاثة دول هيجلدوا، لأن احنا عايزين شاهد رابع، هي أيمان ولا شهادة؟ الصواب من أقوال العلماء أنها أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة. ما دليلك على ذلك؟ دليل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حينما حدثت الملاعنة ما بين هلال بن أمية وزوجته، قال عليه الصلاة والسلام لولا الأيمان لكان لي معها شأن آخر. يبقى صرح الرسول عليه الصلاة والسلام اللفظ واضحة وصريحة في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود وعند غيرهما كذلك، قال عليه الصلاة والسلام لولا الأيمان لكان لي معها شأن آخر، وهذا رأي الجمهور خلافا أيضا لأبي حنيفة رحمة الله عليه. فيبقى إذن هي أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة. يعني مؤكدة بلفظ الشهادة؟ هل أنت متذكر في سورة المائدة، في سورة المائدة يعني يجوز جوز رب العالمين في سورة المائدة لو كان الواحد فينا مسافر ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، هأعمل إيه؟ لما أكتب الوصية أشهد عليها اثنين من المسلمين، فإن لم أجد يجوز أن أشهد على وصيتي اثنين من الكفار أو آخران من غيركم. اسمع بقى العبارة، فيقسمان بالله لشهادتنا، فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة، حتى طب لأفرض وبدله الاثنين التانيين يجي يقولوا ايه، فيحبسونهم من بعد الصلاة، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين. فيقسمان بالله، يبقى إذن هذا قسم مؤكد بلفظ الشهادة، هذا قسم، يبقى ممكن تأتي لفظ الشهادة وتكون مع يمين. وأتذكر أن بعضهم استدل بصدر سورة المنافقين، وهذا الدليل يعني ليس قويا في الحقيقة، يعني في قول الله سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة، قالوا شوف في الأول قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، وهنا قال اتخذوا أيمانهم جنة، لكن الحقيقة إن الشهادة هنا شيء واليمين هنا شيء آخر، يعني صفة أخرى للمنافقين. لكن من العلماء من استدل بهذه الآية على أنها أيمان مؤكدة بالشهادات، يبقى الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله، هل هي أيمان ولا هي شهادات؟ لا، الصواب أنها أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة. اسمع كده، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، أي فيما ادعى عليها، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب. العذاب هنا بمعنى الحد، العذاب هنا بمعنى الحد، كما قال الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما، يعني وليشهد حدهما طائفة من المؤمنين. يبقى العذاب هنا بمعنى الحد، يبقى ويضرأ عنها العذاب يعني يدفع عنها، يبقى يضرأ عن المرأة الحد بعد لعان الرجل ويضرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي فيما رماها، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، إن كان من الصادقين. طبعا في أحكام كثيرة تتعلق بمسألة اللعان ومسائل كثيرة في كتب الفقه، يعني هذا مع الرجل وامرأته طب افرض واحد قذف امرأة وبعد ما قذف امرأة تزوجها بقى يلعن؟ أقول له لا، انت قذفتها ولم يكن بينكما عقد زواج، يعني ايه؟ هيتجلد، ان طلبت هيتجلد 80 جلدة، وإن لم تطلب يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، على القول الراجح من أقوال العلماء. ليه؟ لأن لازم يكون القذف اللي هو بيرميها يكون عقد الزوجية موجود. لذلك لو كان متزوج بامرأة وبعدين طلقها وخرجت من عدتها وقذفها بعد أن خرجت من عدتها هيجلد 80 جلدة إن طلبت ذلك، يبقى على حد. أيوة دي مراتي، كانت زوجته، كانت زوجة، لكن أنت طلقتها وخرجت من العدة. طب المرأة التي طلقت ولم تخرج من العدة، خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول إذا طلقت ولم تخرج من عدتها يعني افتلق رجعية أولى أو ثانية ثم رماها بالزنا هيبقى له اللعان، ومن العلماء من يقول ليس له اللعان، كلام طويل لعلي أفصله في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، لأن الوقت قرب على الانتهاء وأريد أن أجيب سريعا على هذه الأسئلة. الأخت بتقول هل يجوز الصلاة بغير جورب، من غير ما الأخت تلبس يعني شراب في قدمها؟ إن كان ثوبها طويلا مرخيا لا تظهر القدم فيه أثناء الصلاة فيجوز. والأئمة الإمام مالك والشافعي وأحمد عندهم القدم عورة في الصلاة، وأما أبو حنيفة فعنده ظهر القدم ليس عورة وبطن القدم عورة، والراجح كلام الجمهور لعموم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود المرأة عورة. فيا أختي لو الثوب بتاعك يعني قصير أو شوية وبتظهر قدمك وانت بتصلي يبقى البسي شراب. لا والله الثوب بتاعي طويل وقدمي مش هتظهر وأنا أصلي، يبقى لا حرج عليك ألا تلبسي هذا الجورب. بتقول إخوتنا قاطعونا، يعني في صلة الأرحام وهم قطعوهم يعني البنات، يعني في مقاطعة ما بين البنات وما بين الإخوة، هل علي إثم؟ نعم في إثم، أيوة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني تتساءلون به وتتساءلون بالأرحام بينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن رب العالمين قال للرحم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ أختاه حتى وإن أخطأ فيك أخوك اذهبي إليه، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فاتق الله سبحانه وتعالى وخيرهما من يبدأ بالسلام. وبتقول إن سلفتي بتكلمني وأنا لا أكلمها، كلميها والله بتجيب لي مشاكل كلميها وحجمي المعاملة معها، لكن لا تهجريها لأن هجر المسلم بهذه الطريقة لا يصح. الأخ من العراق جزاه الله خيرا يقول نصيحة أقول لك في هذه النصيحة، تمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بفهم الذين شهد الله سبحانه وتعالى لهم من فوق سبع سماوات رضي الله عنهم ورضوا عنه، وشهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإياك ثم إياك أن تشارك هؤلاء أو تشارك هؤلاء في الإثم، فكل من فعل إثما فلا تعينه على الإثم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واعلم بأن نصر الله سبحانه وتعالى آت، وتمكين الله سبحانه وتعالى لعباده آت. وأنا أنصحك أن ترتبط بالعلم الشرعي، فالارتباط بالعلم الشرعي سبب كبير في وسط عصر الفتن من أسباب الثبات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأكثر من الدعاء وأكثر من الدعاء. ولا تترك إخوانك الذين على السنة والزم غرسهم وكن معهم، فالشيطان يأكل من الغنم القاصية. الأخت بتقول أنا وأختي نريد أن نحفظ وهي لا تستطيع أن تتحكم في الوضوء، فأختها بتمسك المصحف وهي تقرأ. بعض العلماء يا أخوة يا أختي جوز أن تمسك المصحف بلا وضوء، وقال لا يمس المصحف إلا طاهر، حديث مرسل. الأفضل طبعا أنك لا تمسكيه إلا وأنت على طهارة كاملة، لكن إن مسست المصحف فقد رخص في ذلك فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله، ولا حرج عليك. وإن كانت أختك تمسك المصحف وهي تردد وأنت ترددي معها أيضا لا حرج عليك. وبعدين أنت معذورة، إن كنت لا تستطيعين أن تتحكمي في نفسك توضئي، ثم بعد ذلك لا تبالين لا تبالين إن كان عندك انفلات ريح ولا سلس بول كما تصنعين في أمر الصلاة، فتقرأين وتمسك المصحف ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. الأخت بتسأل عن البسملة، أجهر بها أم أسر بها؟ يعني أظن أنها تقصد في الصلاة، والمرأة بتسر في صلاتها، لكن على العموم الجهر بالبسملة هذا رأي الإمام الشافعي، والإصرار بالبسملة هذا رأي الحنابلة وأغلب أهل العلم عليهم رحمة الله. والصواب أو الراجح من أقوال العلماء الإصرار لحديث أنس رضي الله تعالى عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي لفظ في صحيح مسلم ولا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، وإن قال بعض العلماء بأن هذه الزيادة مدرجة من بعض الرواة. وحديث أبي هريرة جهر فيه بالبسملة وقد شذذه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. على كل السر الإصرار بالبسملة، وإن جهرت أحيانا بناء على حديث أبي هريرة فلا حرج إن شاء الله تعالى، إن لم نأخذ بشذوذ الشيخ الألباني. الوسوسة في الصلاة، الوسوسة في الصلاة علاجها القطع. توسوس في الصلاة، صليت اثنين، صليت أربعة، صليت كذا، ما هو الشيطان يريد أن يفسد العبادة. فينبغي عليك أن تطرح الوسوسة خلف ظهرك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن أتتك الوسوسة وأنت في الصلاة أميلي رأسك ناحية الشمال وتفلي وتفلي ثلاث مرات واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وانت في الصلاة. أيوة وانت في الصلاة مش تلتفتي، لا بالرأس فقط، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأكمله. يبقى إذن الوسوسة علاجها قطعها ولا تفكري فيها. الأخت اللي بتقول زوجي بيلعب كورة ومستقيم في الصلاة والثوب بتاعه تحت الركبة ونحو ذلك، يعني أنصحه ألا يتكسب من الكرة، أنصحه ألا يتكسب منها، يلعب كورة بضوابط شرعية بغير بقى مسألة يبقى ولاء وبراء وأولي الفريق وعادي الفريق التاني، وإحنا مسلمين مع بعض، وممكن أحب لاعب آخر كافر للعبته الحلوة في الوقت إن أبغض فريق آخر من الفريق المحلي والراجل مسلم وتدخلني المسألة في تشويش عندي للولاء والبراء وتضيع واجبات وشغلانة طويلة وعداء ومش عارف إيه، دي كلها محظورات شرعية. لكن نبعد عن المحظورات الشرعية وتبقى لك نية في المسألة يبقى الأمر مباح، لك نية حسنة هتؤجر عليها، ما فيش نية حسنة وبعيد عن المحظورات هتبقى الأصل فيها الإباحة، كان فيها محظورات هيبقى الأصل فيها هيبقى الحرمة لهذه المحظورات الخارجية. لكن هتيجي تقول لي بقى أنا بتكسب والكلام ده، الأولى أن تتكسب من غيرها. وأفتى ذلك كثير من أهل العلم عليهم رحمة الله، منهم اللجنة الدائمة وغيرها. الأخت بتقول في قطعة أرض 60 متر وبتاعت حماها، وبعدين في 5 إخوة وثلاث بنات، وبعدين جوهم على 60 متر الإخوة وهي مش هتتعمل إلا 5 أدوار، فبنوا 5 أدوار، الثلاث بنات نصيبهم فين؟ يروحوا مقدرين العمارة دي بالأرض اللي موجودة، واللي دفعوا المبالغ او اللي بنى المبالغ ماشي خدها، خد المبالغ بتاعتك او بالثمن اللي موجود دلوقتي ثمن البناء لصاحبه، لكن تحسب الارض ثمنها كام وتوزع توزيع التركة الشرعية للذكر مثل حظ الانثيين. طب هم ما فيش مكان يبنوا، يبقى الخمس اخوات دول يخلصوا البنات الثلاث بنات ويدفعوا حقهم وتبقى عليهم، ويبقى هم مشتركين في الأرض كما أن كل واحد لهم دور. الأخ اللي بيسأل عن غسل في الاستحلام، من رأى أنه يجامع في المنام من رجل أو امرأة ثم قام فوجد بللا فعليه أن يغتسل، أما إن لم يجد بللا فليس عليه غسل. لبس الدبلة هل هي بدعة؟ إن كانت تدخل في مسألة الاعتقاد العقيدة، يعني دلوقتي لو خلع الدبلة يبقى ما بيحبنيش، لو لبس الدبلة يبقى بيحبني، ولا علاقة لهذه الدبلة في المحبة وفي غيرها. إن ارتبطت بهذه العقيدة فلا يجوز، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في كتابه القول المفيد. ختم الصلاة بعد الفرض والنفل، لا، كان المعهود على الزمن النبي أو الذي نعلمه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنه الأذكار ختم الصلاة يكون بالتسليم، لكن الأذكار اللي بتقال بعد الصلاة كانت في صلاة الفريضة دون النفل دون النفل. الأخت بتقول زوجي توفي وعنده ما وبعدين له 4 بنات، وبعدين كان موجود أبهم اللي له 4 بنات دول، لو كان هو ليه تركة طبعا هيرس أبوه وأمه في التركة، وهيبقى عندي زوجة وأربع بنات وأب وأم، للأب السدس وللأم السدس وللبنت الأربع بنات التلتين وللزوجة الثمن. لا، هي ما بتتكلمش على كده، ده بتتكلم إن الأب كان له 15 إراط وعنده بنت، فراح حاطط 10 أراريط للأربع بنات، طالما دي مش في الوصية يبقى دي هبة في أثناء الحياة جائزة، ما عندكش أدنى مشكلة، لكن إن وضعها في الوصية فيستأذن جميع الورثة إنهم 10، لم يوافقوا يبقى يطلع الثلث فقط اللي هم 5 أراريط للبنات، دي لو حسبناها وصية والباقي ما وافقش والورثة ما وافقوش، لكن الورثة وافقوا إنهم ياخدوا 10 أراريط يبقى ما فيش مشكلة، ما وافقوش يبقى ياخدوا 5 أراريط بس بموجب الوصية ويكون له الثلث. لكن لو إن بس دي مش وصية، هو كتب في أثناء الحياة، حتى وإن كان ينتفع بها في أثناء الحياة فلا حرج عليك أختي، فهذه هبة لبناتك العشر قرارين. الأخت اللي بتقول إن إحنا وجدنا أربع غنمات أمام المنزل ومنذ شهرين وعرفناهم، عرفيهم لمدة سنة. طب والأكل اللي أنا بأكلها لهم وبيتكلفوا عليا، يبقى لما يجي صاحبهم لك إن أنت تأخذ المبلغ ده. طيب هل ينفع ان انا ادبحهم؟ يبقى قدري ثمنهم وعيني ثمنهم، ما تجيش جنبيه عشان هيكلفوك كتير في خلال السنة. وبرضو تعرفي اللي له اربع غنمات يا جماعة والمبلغ ده محجوز، بعد سنة ما جاء صاحبه استخدمي هذه الاموال. طب لو فضلت مخلية الغنم وبأكلهم، ما تتصرفيش فيهم قبل سنة. طب لو تصرفتي يبقى تعيني فلوسهم، تعيني فلوسهم وتعرفي برضو. جي صاحبهم اديهم اديله الفلوس، ما جاش يبقى ليكي ان انت تتصرفي فيهم بعد سنة. الاخت بتقول زوجي خد قرض لعائلتي وهو سدد القرض الان، فماذا يصنع؟ عليه يسدد القروض دي فوريا ويتوب الى الله سبحانه وتعالى من تعامله بالربا. ينفع ان احنا ناخد قرض للبيت ربوي لان الاجور عالية؟ ابتعدوا عن الربا ولا يجوز، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما الأخت اللي بتقول يا أخويا خاطف فتاة وأمي رفضة، وأمي رفضة، عليه أن يكلم أمه وأن ينصحها وأن يحاول الإصلاح بينها وبين حماتها بقدر الإمكان حتى لا يظلم هذه الفتاة. فإن كان فما بد فله أن يترك هذه الفتاة ويتخلى عما أعطاها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق له الزوجة الصالحة وأن يوفق لها أيضا الزوجة الصالحة. أما لو كان في عقد زواج كنت أقول له ما تطلقش. لكن الأخت بتقول في نجاسة على الملابس ونقطة دم، هل تنجس المكان؟ لا مش هتنجس المكان، لأن المكان لا يتنجس بدم الحيض إلا لو عليه بقع دم الحيض، فتغسلها على قدر المستطاع، تغسلها على قدر المستطاع. أما التي تتعامل مع النصراني فعليك أن تنصحيها، أن تنصحيها، وإن لم تنتصح لك أن تخبري زوجها أو أن تخبري أولياء أمرها بذلك. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.